بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ذكر ابن كثير الخلاف في السبع الأحرف، وأن منهم من أوصل الخلاف إلى 35 قولا، ثم قال: وحاصلها ما أنا مورده ملخصا. فالأول وهو قول أكثر أهل العلم، منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وأبو جعفر بن جرير والطحاوي، أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة، نحو أقبل وتعال وهلم. وقال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكرة، قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف، فقال ميكائيل: استزده، فقال: اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل: استزده، حتى بلغ سبعة أحرف، فقال: اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة، على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل، يعني على سبع لغات، ومنها هذه الكلمات التي تختلف ألفاظها وتتحد معانيها، وهذا قول الجماهير. قال: وروي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، للذين آمنوا أمهلونا، للذين آمنوا أخرونا، للذين آمنوا أرقبونا. وكان يقرأ: كلما أضاء لهم مشوا فيه، مروا فيه، سعوا فيه. قال الطحاوي: وغيره، وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس القرآن على سبع لغات، وذلك لما كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش، وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ. وقد ادعى الطحاوي والقاضي الباقلاني والشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ذلك كان رخصة في أول الأمر، ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. قلت: وقال بعضهم إنما كان الذي جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم، وإنما جمعهم عليها لما رأى من اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضا، فرتب لهم المصاحف اللئمة على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من عمره عليه الصلاة والسلام، وعزم عليهم ألا يقرأوا بغيرها، وألا يتعاطى الرخصة التي كانت لهم فيها سعة، ولكنها أدت إلى الفرقة والاختلاف، كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاث المجموعة حتى تتابعوا فيها وأكثروا منها. قال: فلو أن أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وكان كذلك ينهى عن المتعة في أشهر الحج لئلا تقطع زيارة البيت في غير أشهر الحج، وقد كان أبو موسى يفتي بالتمتع فترك فتياه اتباعا لأمير المؤمنين وسمعا وطاعة للأئمة المهديين. يعني القول الراجح أن المراد بالسبع الأحرف السبع اللغات، ومع ذلك من حيث التطبيق العملي حاليا لم يبق إلا لغة واحدة، وهي التي جمع عليها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فلا يأتي أحد يقرأ ويقول هذه لغة بغير ما جمع عليه عثمان رضي الله عنه في المصحف، في المصحف الإمام على حرف واحد، وهو ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في العرضة الأخيرة. قال القول الثاني: أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف، ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. وهذا صحيح، أن ليس المراد سبع حروف سبع لغات بمعنى أنها في كل كلمة، لا. قال الخطابي: وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات، كما في قوله: وعبد الطاغوت ويرتع ويلعب. قال القرطبي: ذهب إلى هذا القول أبو عبيد واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد بعض اللغات أسعد به من بعض. وقال القاضي الباقلاني ومعنى قول عثمان إنه نزل بلسان قريش أي معظمه أو معظمه، ولم يقم دليل على أن جميعه بلغة قريش كله. قال الله تعالى قرآنا عربيا ولم يقل قرشيا. قال واسم العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحدا يعني حجازها ويمنها. وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات كتحقيق الهمزات فإن قريشا لا تهمز. وقال ابن عطية قال ابن عباس ما كنت أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت عربيا يقول لبئر ابتدأ حفرها أنا فطرتها. هذا القول هو داخل في القول الأول أن السبع الأحرف سبع لغات، ولكن هذا فيه تفصيل زائد وهو أن اللغات هذه ليس في كل حرف وفي كل كلمة، وإنما بعض كلمات القرآن فيها أكثر من لغة، وبعضها وصلت اللغات فيها إلى سبع وبعضها لغة واحدة. قال القول الثالث أن لغات القرآن السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصة لقول عثمان إن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش هم بن النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل النسب كما نطق به الحديث في سنن ابن ماجه وغيره. وقد تقدم أن قول عثمان نزل بلغة قريش أي معظم القرآن، فهذا القول فيه نظر، لكن يقال أكثر القرآن بلغة قريش ووجد فيه بعض اللغات، هذا من حيث المسألة نظريا. وأما من حيث المسألة عمليا فليس لنا إلا ما بقي من الحرف الذي جمع عليه المسلمين عثمان رضي الله تعالى عنه. القول الرابع وحكاه الباقلاني عن بعض العلماء أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياء، منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه، مثل ويضيق صدري ويضيق، قال ويضيق يعني فقط في الحركات. ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه، مثل فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وباعد بين أسفارنا. وقد يكون الاختلاف في الصورة والمعنى بالحرف، مثل ننشزها وننشرها، أو بالكلمة مع بقاء المعنى، مثل كالعهن المنفوش أو كالصوف المنفوش، أو باختلاف الكلمة واختلاف المعنى، مثل وطلح منضود وطلع منضود، أو بالتقديم والتأخير، مثل وجاء سكرة الموت بالحق أو سكرة الحق بالموت، أو بالزيادة، مثل 99 نعجة أنثى، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. وهذا في الحقيقة داخل فيما تقدم في السبع اللغات، فإن هذه اللغات قد تكون في تغيير الحركات أو تغيير بعض الحروف أو مرادفة الألفاظ بما يوافقها في المعنى ويختلف في اللفظ. قال القول الخامس أن المراد بالأحرف السبعة معاني القرآن، وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال. قال ابن عطية وهذا ضعيف، وهذا كثير في كتاب ابن عطية المحرر الوجيز، إذا جاء على قول لا دليل عليه يقول هذا قول ضعيف، لأن هذه لا تسمى حروفا. وأيضا في الإجماع أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال ولا في تغيير شيء من المعاني. وقد أورد القاضي الباقلاني في هذا حديثا ثم قال وليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها. قال فصل. قال القرطبي، وفي هذا الكتاب أو في بداية الكتاب ينقل عن القرطبي كثيرا، وهكذا عن شيخ الإسلام رحمه الله من كتابه التفسير الكبير. قال القرطبي قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره. إذن فالقراءة السبع ليست هي الأحرف السبعة، فالأحرف السبعة أوسع من القراءات، والقراءات السبع داخلة في حرف واحد. قال القرطبي: وقد سوغ كل واحد من القراء السبع قراءة الآخر وأجازها، وإنما اختار القراءة المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى عنده. قال: وقد أجمع المسلمون في هذه الأمصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات، وكتبوا في ذلك مصنفات، واستمر الإجماع على الصواب، وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب.